إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، أشكر الله عز وجل أن يسر لي الوصول إلى هذا المكان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا. أيها الإخوة، لا شك أن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لأمر عظيم عظم الله شأنه، عظم شأنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله تبارك وتعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلق الثقلين من الجن والإنس لعبادته وحده سبحانه، لم يخلقهم ليأكلوا ولا ليشربوا ولا ليلعبوا ولا ليعملوا للدنيا، وإنما خلقهم لعبادته، وتكفل بأرزاقهم وتكفل بكل ما سألوه. فقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبين سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة، وإنما هي ممر وهي مزرعة للآخرة. ذكر ذلك في آيات كثيرة، يراقب الناس في ذلك حتى يقبلوا على هذه العبادة، عبادة الله عز وجل. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وموضوع هذه المحاضرة هو أصل الدين، أصل الإسلام. موضوع هذه المحاضرة: من أجله خلق الله الجن والإنس، من أجله خلق الله الجنة والنار، من أجله خلق الله الدنيا والآخرة، من أجله رفعت راية الجهاد، من أجله أنزلت الكتب على الأنبياء، من أجله أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، من أجله كل سعادة في الدنيا والآخرة لمن عمل به، وكل شقاوة وتعاسة وذل وهوان لمن خالفه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله الحق، لأن معناها الحق، لا معبود حق إلا الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله تبارك وتعالى خلق المخلوقات من أجل هذه الكلمة، وهذه أصل الدين كما ستسمعون إن شاء الله. فمن حقق هذه الكلمة وقام بعرف معناها وعمل بشروطها وقام بمقتضاها ولم يقع في شيء من نواقضها، كانت له السعادة في الدنيا والآخرة، كان هو الموفق، كان هو الفائز السعيد. ومن قصر في ذلك فحينئذ يأتي البيان لبعض ذلك. هذا يدل على أهمية هذه الكلمة، ولهذا يدل على أهميتها أن الله عز وجل حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، بل دعت الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذه الكلمة، ما من نبي إلا ويدعو قومه إلى لا إله إلا الله، لأن شرائع الأنبياء واحدة، شرائع الأنبياء واحدة، دين الأنبياء واحد، وشرائعهم مختلفة، دينهم التوحيد والشرائع تختلف. فالإسلام ومعنى لا إله إلا الله هذا دين الأنبياء، ولهذا قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث دعا الناس إلى لا إله إلا الله: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فحينئذ قال بعض المشركين الذين لا يعرفون معنى هذه الكلمة: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وهذا يدل على أن من لم يعرف كلمة لا إله إلا الله أو معناها يدل دلالة واضحة أن أبا جهل وأبا لهب وغيرهما من المشركين أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. ولهذا نجد بعض الناس إذا دعوا بعض الجن أو بعض الأولياء وهم لا يشعرون، هذا يدل على أنهم لا يعرفوا معنى لا إله إلا الله. ففي بعض الأقطار يدعون الأولياء، وفي هذه البلاد والحمد لله لا يعملون، لكن يعملون أشياء ربما تخالف هذه الكلمة، وربما يكون أبو جهل وأبو لهب أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله. فمن قال يا سبعة خذوه، أو من قال اخطفوه، أو من قال اخطفوه يا جن الظهيرة، هذا دعا غير الله، أشرك بالله ونقض لا إله إلا الله ولم يعرف معناها. هذا يدل على أن معرفة هذه الكلمة لا بد من معرفته، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يعطى إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا تصرف جميع العبادة إلا لله عز وجل. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين معنى هذه الكلمة وبين فضلها صلوات الله وسلامه عليه. فالفضل المعنى سمعتموه، والفضل بينه في أحاديث كثيرة. من هذه الفضائل ما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذا قام بهذه الكلمة بشروطها التي ستسمعونها وبأركانها، وهو النفي والإثبات لا إله، أي نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، فلا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، إلا الله إثبات العبادة لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا معنى لا إله، يعني نفي العبادة عن الله عز وجل، عن ما سوى الله، إلا الذي فطرني، هذا إثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. يعني يدل على أن من أتى بهذه الكلمة حصل على هذا الثواب العظيم. وفي حديث موسى أو قصة موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا ربي علمني كلاما أدعوك به وأذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن لا إله إلا الله، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة، أي في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يدل على أن هذه الكلمة لها شأن عظيم، لها وزن ثقيل في ميزان العبد يوم القيامة إذا قام بشروطها وأركانها وعمل بمقتضاها وما دلت عليه، ولم يأتي بناقض مما ينقضها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضلها: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا من علامات حسن الخاتمة إذا قالها، لكن إن لم يقلها فلا يحكم عليه، لا يقال، لكن من علامات حسن الخاتمة أنه يسمع يقول لا إله إلا الله. وإذا قيل له أو إذا حضر المحتضر فإن من السنة أن يلقن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وينبغي أن يعلم أنها المطلوب في لفظها عند الموت، هذا هو اللفظ، لأن بعض الناس يشدد وربما وقع في يعني الصعوبة والشدة فلا يستطيع أن ينطق بها. فبعض الناس يقول: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال
من كان آخر كلامه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الإسلام الإنسان قد دخل في الإسلام، وإنما المطلوب أن يقول لا إله إلا الله ليحفظ هذا الإنسان ويردده بنفسه، لعل الله عز وجل أن يختم له بهذه الكلمة. ولا يقول بعض الناس حينما أشهد ولا يستطيع، لكن يحاول أن يقول لا إله إلا الله يكفي، هذا عند الموت يقول لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وقد يقولها الإنسان لقد لا يقولها، قد تثقل عليه عند الموت. نسأل الله لنا ولكم العافية. أخبرني بعض الثقات أن هناك رجلا كبيرا في السن في قرية من القرى بعيدة، وحضرت الوفاة، فجاء إليه بعض الناس وقال يا فلان قل لا إله إلا الله، فحاول أن يقولها فلم يستطع، كرر عليه مرات، فقال والله يا فلان لهي أثقل علي من هذا الجبل، ما أستطاع أن يقول لا إله إلا الله، أستطاع أن يقول هي أثقل عليه من الجبل ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله، فقد يحال بينه وبينها. ولهذا هذا يدل على أهمية لا إله إلا الله ومعرفة معناها، وأنها قد تثقل على اللسان نسأل الله العافية عند الغرغرة ما يستطيع أن يقولها. قال هذا الرجل فبكى الحاضر هذا وتركه وذهب ومات، ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله عز وجل في أمورك الخاصة والعامة، قد تعمل عملا يكون من الأسباب في الحيلولة بينك وبين هذه الكلمة التي من قالها في آخر حياته وختم له بها دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن هذه الكلمة لها فضائل عظيمة، من فضائلها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بين أن هذه الكلمة تدخل وتكون أعظم الأعمال في الميزان كما سمعتم، وكما في حديث ابن طاقة ثبت في الحديث أن رجلا يأتي يوم القيامة ويمد له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من الذنوب والخطايا والسيئات، كل سجل، فينظر وإذا ليس له من الحسنات شيء، قل انظروا هل له شيء، فينظرون فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلمة، فتوضع هذه البطاقة في كفة، وهذه السجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر من السيئات والخطايا، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يدخل مع اسم الله شيء. هذا يدل على أن هذا الرجل قد أكثر من السيئات والموبقات وختم له بهذه الكلمة التي أحرقت جميع المعاصي والسيئات لأنها تحرقها. فإذا وفق العبد في آخر حياته أو في حياته إلى العمل بهذه الكلمة فإنها تكون نجاة له في الدنيا والآخرة، في قبره، عند موته، عند حشره، عند وقوفه بين يدي الله عز وجل، عند الميزان، عند المرور على الصراط، عند دخول الجنة، عند النجاة من النار، إذا أتقن هذه الكلمة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الكلمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضلها أن من قالها 100 مرة حصل على الثواب العظيم. وهذه وصية، وصية لكل مسلم من الفضائل والأعمال الصالحة أن يقولها المسلم كل يوم 100 مرة. يحصل على 5 أمور بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمور 5 الواحد منها أعظم من الدنيا وما فيها، والدنيا كلها لا تساوي ذرة من أعمال الآخرة، ذرة واحدة لا قيمة لها، وإنما هذا من باب الأمثلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا يدل على أن الدنيا لا قيمة لها في جانب الحسنات والأعمال الصالحة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله في يوم 100 مرة، اسمع 5 فضائل عظيمة، كل فضيلة لا يقارن بالدنيا وما فيها. من قال لا إله إلا الله في يوم 100 مرة كانت له عيد العشر رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب، كانت له عيد العشر رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا رجل عمل أكثر منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق على صحته، أي رواه البخاري ومسلم. هذا يدل على عظم هذه الكلمة 100 مرة. تصور لو قيل لبعض الناس من قال لا إله إلا الله 100 مرة يحصل على 100,000 ريال كل مرة، ب100,000. من قال لا إله إلا الله 100 مرة يحصل على 100,000 ريال، هل يترك أحد؟ هذا فضل لا يجب، لكنها من الفضائل العظيمة التي يحرم منها الإنسان المؤمن حرمان، لا يقال بأن عليه إثم، لكنه حرم هذا الخير الكثير، حرم هذا الخير الكثير، عيد العشر رقاب، ومئة حسنة، ويمحى عنه 100 سيئة، وتكون حرزا له من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا رجل عمل أكثر من هذا. يدل على أن من قالها في أول اليوم يكون أفضل، ومن قالها في آخره حصل على الفضل، إلا أن الحرز من الشيطان لا يبدأ إلا بعد إكمالها 100. هذا الحديث قيدها، قال كانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي، فإذا قالها بعد العصر حينئذ يحصل على هذه الفوائد كلها التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحرز من الشيطان يبدأ بعد العصر. وهكذا هل يدل على أن من قالها من أول النهار يكون أفضل، ولا حرج أن يقول الإنسان يعني في بعض الأوقات، لكن الحريص المجد يقولها في دفعة واحدة ولا تستغرق 10 دقائق، ما 6 دقائق أو 7 دقائق يقولها. الله أكبر الله أكبر، هذا يدل على أن هذا الفضل العظيم لا يستطيع إلا من وفقه الله عز وجل. وقد كنت أسمع، يعني رجلا جاء إلى سماحة الشيخ وأنا أسمع، سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، يقول يا شيخ أنا أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، من البادية هو من البادية، أنا أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة هل فيها يحيي ويميت أو ما فيها يحيي ويميت؟ قال تقولها 100 مرة؟ قال نعم. تقولها 100 مرة من أجل أن يعظمها، يعظم هذا في نفس هذا الرجل؟ قال نعم. فعظم هذا الأمر ثم قال إن شئت قل هذا وإن شئت لا تقول هذا. هذا يدل على عظم هذه الكلمة، وكان رحمه الله يحث عليها ويقولها رحمة الله عليه، يحث على هذه الكلمة، ما تستغرق ولا 7 دقائق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكن يحتاج إلى رغبة. إذا كان عند الإنسان رغبة فيما عند الله، يرجو ما عند الله من الثواب العظيم، حينئذ يقبل. أما إذا فقدت الرغبة وليس هناك رغبة، وهناك عنده أمل في الدنيا يخطط، وعنده أشياء مشغول البال فيشغل عنها، ولا يعني حينئذ عليك يا عبد الله ألا يفوتك هذا الفضل العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. حتى من قال 10 مرات حصل كأنه أعتق 4 أنفس من أولاد إسماعيل، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الكلمة لها شأن عظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل أو قبل أن يهجم على الأعداء ينتظر إذا لم يعرف بإسلامهم عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع الأذان قبل الهجر لم يغر عليهم عليه الصلاة والسلام، علم بأنه فيهم المسلمون، وإذا لم يسمع أغار عليهم عليه الصلاة والسلام، فكان يوما ينتظر حتى يغيب، فسمع مؤذنا يؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على الفطرة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خرجت من النار. وحينما أتم الأذان قال الصحابة رضي الله عنهم فنظرنا فإذا هو راعي معزة يرعى معزة في البادية يؤذن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام يدل على فضل هذه الكلمة، هذا يدل على فضلها، فعليك أن تعتني بهذه الكلمة، تعتني بالأشرطة التي تتكلم عن لا إله إلا الله لأنها أصل الدين، تعتني بالكتب إن كنت تقرأ، إن كنت داعية تعلم الناس الخير تعتني بها دائما، ولا تقول كما يقول بعض الناس لا إله إلا الله، يعني لا تستصغر من شأنها فتحرم الفضل العظيم، لأنها هي أصل الدين أصل الإسلام، فعليك يا عبد الله أن تعتني بهذه الكلمة. ولا شك أن هذه الكلمة لا تنبع القائل لها إلا بشروط، شروط لكنها ثقيلة إلا على من يسرها الله عليه. قيود، هذا الفضل العظيم مقيد بقيود ثقال كالجبال، لا يقوم بهذه القيود إلا من وفق. فالمفتاح لا يفتح إلا بأسنان، بأسنان لو كسرت أسنانه لا يفتح. فكذلك لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وكل مفتاح له أسنان، فلا بد لها من أسنان، وأسنانها شروطها. أعظم الشروط لهذه الكلمة هو العلم بمعناها كما تقدم، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال النبي، بل قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا العلم بمعناها، لا بد أن يعرف معناها، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، إن كان في غزوة عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، فقلب الطعام عند الصحابة، فأشار بعض الصحابة أن ينحروا بعض الإبل، فأشار عمر رضي الله عنه وكان موفقا مسددا، كان يوافق السنة، أشار على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنك إن أذنت بنحر الإبل قل الظهر، يعني قل الظهر الذي يركب عليه، ولكن ادعهم بما عندهم من فائض الأطعمة، ثم ادعوا الله لي ويبارك لهم به. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس، فمنهم من أتى بتمرة، ومنهم من أتى بقطعة خبزة وغير ذلك، ثم جمعها أو جمعت على نطع مثابة السفرة، ثم دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام فبارك الله فيها، وجاء الناس كل أتى بما عنده من الأوعية، فملأوا هذه الأوعية وبقي الطعام كما هو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا يدل على أن من شروطها اليقين المخالف للشك، فلا بد من اليقين، لأن الشك لا ينفع، لا بد من، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلا بد من اليقين يقولها، وعنده اليقين بمعناها، لا يتردد، لأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، ولا يتردد بما أخبر الله به.
ولهذا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا شك أن من أعظم معانيها أو من أعظم شروطها اليقين. الشرط الثالث الإخلاص، لا بد أن يقولها الإنسان عن صدق، عن الإخلاص مع الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد أن يقولها مخلصا صادقا. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت ألا يسألني أحد غيرك أو أول منك يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري. دل على أن الإخلاص لا بد منه، فإذا قالها مخلصا نفعته، وكانت الأعمال كثيرة، الأعمال القليلة مع هذه الكلمة تكون كثيرة. مع الإخلاص يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، يطمع في رضاه، يخشى من عقوبته وسخطه في الدنيا والآخرة، هذا هو يعينه على الإخلاص. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعلمه الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فقال: أقررت، يعني أنا مقر بمعنى لا إله إلا الله وهذه الأركان، يعني أقررت. قالها صادقا من قلبه، وكان على بعير، كان على جمل، فسقط خف البعير في جحر جربوع، بعض الناس يسميه الجربوع، فسقط الرجل من البعير، من على البعير، فمات. قيل عليكم بالرجل، فوجدوه قد مات،
بعد أن قال أقررت، قبل أن يصلي، قبل أن يعمل أي عمل، قال أقررت فمات. ما قال أشهد أن لا إله إلا الله، لكنه قالها من قلبه صادقا، قال أقررت، ربما لا يعرف التعبير فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. عمل ماذا عمل؟ قال أقررت صادقا. ورجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. فقاتل قبل أن يصلي لله ركعة واحدة، لكنه حينما أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال ذلك عن صدق عن إخلاص، فقتل قبل أن يركع ركعة واحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. رواه مسلم. هل يدل على فضل هذه الكلمة على أن من شروطها الإخلاص؟ لا بد من الإخلاص. كذلك من شروطها وهو الشرط الرابع الصدق، لا بد أن يكون صادقا في قولها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين بأقوالكم، كونوا مع الصادقين بأفعالكم، كونوا مع الصادقين بنياتكم، كونوا مع الصادقين بجميع مالكم، كونوا مع الصادقين في لفظكم بهذه الكلمة، كونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تذكر هذه الآية في كل شيء، في بيعك، في شرائك، في معاملتك، في مواعيدك مع الناس، في تربيتك، في صلاتك، في صيامك، في أعمالك كلها، في لفظك بهذه الكلمة: كن مع الصادقين، لا تكن مع الكاذبين، نسأل الله العافية. ولهذا من شروطها الصدق وأن يقولها وهو صادق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، هكذا التكبير يقول الله أكبر، لأن بعض الناس يقول الله أكبر، هذا خطأ. معنى أكبر معنى طبل من آلات الطرب، أكبر. لو قال الإنسان الله أكبر يصلي صلاة باطلة، أو أذن الله أكبر بار، ها، يؤذن أذانه باطل، لابد بالجزم: الله أكبر الله أكبر، بالجزم هكذا. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء أو المؤذن، فإذا قال الله أكبر، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. هذا الفضل العظيم لمتابعة المؤذن. كم من الناس قد حرم هذا الخير العظيم، يسمع الأذان ولا يتابع الأذان، يسمع الأذان ولا يتكلم بهذا الحديث، هذا خطأ، هذا حرمان، حرمان عظيم. إذا قالها من قلبه تابع المؤذن من أول كلام المؤذن إلى أن يقول لا إله إلا الله وقال هذه الكلمة من قلبه دخل الجنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تفرق هذا الفضل العظيم. وسنة حينما يسمع الإنسان المؤذن أن يقول مثل ما يقول كما سمعته، ويقول حينما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، بعد ذلك يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ووحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فإذا قال حي على صلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه السنة الثانية. السنة الثالثة أن يقول بعد أن يقول المؤذن لا إله إلا الله يبدأ يقول اللهم صلي على محمد، يصلي على النبي. بعد سكوت المؤذن وقولك لا إله إلا الله مع المؤذن تقول بعد ذلك صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال ذلك حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. من قال إذا سمع المؤذن هذا حلت له شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الخامس أن يدعو بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيا عبد الله لا تكن من المحرومين الذين يسمعون هذا النداء ولا يتابعونه. إذا أذن المؤذن أنت تتكلم قف، أنت تقرأ القرآن لا تقرأ، أنت تقرأ الحديث لا تقرأ، أنت تحدث الناس لا تحدث، أنت تكلم الهاتف اعتذر واغلقه، أنت تعمل أي عمل تبيع تشتري أوقف البيع والشراء وتابع المؤذن حتى تحصل على هذا الثواب العظيم، ثواب كبير. ولو كان هناك عليه نقود لرأيت الناس يسارعون. لو قيل على من تابع المؤذن فله في آخر الشهر على كل أذان يتابع 100 ريال على كل صلاة، 100 في 5 صلوات ب500، 500 في 30 عليك الحساب تحسب. ثم جاء يوم من الأيام في آخر الشهر وجده قد حسم عليه 5 أيام، 500 في 5 25، 2500 حسبت عليه. قالوا أنت ما قلت هذا الدعاء، ما يترك هذا الدعاء مرة أخرى، لماذا؟ يريد الدنيا. والله عز وجل يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى. هو ينظر إلى جانب المادة ولكن ما ينظر إلى جانب الثواب، ما هي إلا أيام يا عبد الله ثم تنتقل إلى ما قدمت من أعمال. أيام قلائل، ما هي أيام؟ كم عمرك الآن؟ كل إنسان ينظر إلى عمره، فإذا كان قد رأى بأنه من كبار السن كم مضى من عمرك في نظرك؟ كأنه لا شيء، كأنها ساعة. ويوم القيامة حينما يقول الله عز وجل، قال الله عز وجل ويوم يحشرهم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، من نهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بآيات الله، يتعارفون يوم القيامة. ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فلا تفرط في العمل الصالح والخير، ارحم نفسك يا عبد الله، اغتنم أيامك حتى تفوز في حياة لا موت بعدها. هذا من شروطها كذلك التي لا بد، الانقياد، الانقياد والقبول، ينقاد لها في جميع ما أمر الله به، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واضحا. فلا بد من الانقياد لهذه الكلمة والتسليم والاستسلام لهذه الكلمة والعمل بما دلت عليه حتى يكون قد قام بهذه الشروط وتقبل. كذلك من الشروط وهو الشرط السابع المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه ولما يعمل من الأعمال، يحب هذه الكلمة لمحبة الله لها ولأنها هي أصل الدين. ولهذا بين النبي، بل بين الله عز وجل بقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الكلمة بالمحبة بقوله ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان، الإيمان له طعم، له راحة نفسية، له حلاوة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. فلا بد من هذه الشروط. والشرط الثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله في هذه الكلمة ولم يشرك بالله عز وجل فقد وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى الكفر بما يعبد من دون الله عدم التصديق. تسمع بأن هناك يدعون أناس يدعون الجن لا تصدقهم، تسمع بأن هناك أناس يأتون السحرة ويسألونهم ويخبرونهم بشيء لا تصدق، لأن هذا يدخل في نواقض لا إله إلا الله. ولعلي أن أعرج على بعضها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدق، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا صدق الإنسان قال هذا صحيح صدق، يكون كافرا بهذه الكلمة، لأنه كذب الله. الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا يعلم الغيب إلا الله، فكيف يعلم هذا؟ إذن هذا عليك أن تكفر، هذا الكفر بالطاغوت، تكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، فتكون هذه الكلمة قد نفعتك. وكذلك الشق الثاني من هذه الكلمة وهي شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تقبل لا إله إلا الله عند الإسلام المسلمين في الإسلام الخاص إلا بمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل الإسلام قبل محمد هذه شروط لا إله إلا الله، لأن دعوة الأنبياء واحدة، لا إله إلا الله دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والإسلام هو دين الأنبياء كله، الإسلام العام وهو الخضوع، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الإسلام الخاص فهو يترتب أو يتكون أو يقوم على خمسة أصول، خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا هو الإسلام الخاص، دين النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا شك أن معنى شهادة أن محمد رسول الله الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله، أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله حقا أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا، بعثه الله عز وجل بالتوحيد والإنذار عن الشرك، بعثه الله تبارك وتعالى خاتما للأنبياء والمرسلين لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، بعثه الله تبارك وتعالى للجن والإنس، دعوته عامة تشمل الجن والإنس جميع ثقلين من الجن والإنس، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه، وأنه أرسله للناس كافة عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد بأن هناك نبيا بعده فحينئذ هذا يدل على أنه لم يشهد أن محمد رسول الله، بل كفر بهذه الكلمة. فلا بد من اقتران لا إله إلا الله بشهادة أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مقتضى هذه الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، مقتضاها الذي لا بد منه طاعته بما أمر وتصديقه بما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، هذا مقتضاها. ولا شك أن هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لها نواقض ولها مقتضى ولها نواقص تنقصها ويكون العمل ناقصا. فنواقضها هي نواقض الإسلام. نواقض لا إله إلا الله هي نواقض الإسلام التي ذكرها العلم. ونواقض الإسلام كثيرة، لكن منهم من جمعها في عشرة، كالإمام المجدد لمن درس من معالم الدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر للهجرة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ذكر عشرة نواقض. لكن هذه العشرة يجمعها أربعة أمور، جميع النواقض يجمعها أربعة. الأمر الأول أن يكون ناقض قولا، يقول قولا كأن يسب الله أعوذ بالله، أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يستهزي بالدين، أو يسخر من الدين بلسانه، أو ينتقص شيئا من الدين، أو حتى لو بأي شيء بلسانه، هذا قد ارتد عن دين الإسلام وقد نقض لا إله إلا الله. نقضها، معنى النقض الإفساد. الإنسان لو صلى قال الله أكبر وصلى، كبر تكبيرة الإحرام ثم نقض الوضوء، فسد، أو حصل له ناقض من نواقض الوضوء، هل صلاته صحيحة؟ فسدت من أولها إلى آخرها. لو كان قبل أن يسلم، قبل أن يسلم في آخر التشهد الأخير أحدث نقض الوضوء، بطلت صلاته من أولها إلى آخرها. كذلك من قال كلمة من نواقض الإسلام بالقول بطلت أعماله من أولها إلى آخرها، ولو عمل مئة سنة. لو كان هناك إنسان يصلي ويصوم ويزكي وفي يوم من الأيام استهزأ بالدين بلسانه، أو سب الدين كما يعمل بعض المجرمين الجهلة، أو سب الله، أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، أو انتقص شيئا من دين الله بلسانه، فهذا قد خرج عن دين الإسلام ونقض لا إله إلا الله، لا تنفعه نسأل الله العافية. هذا الناقض بالقول، أو دعا غير الله، أو استغاث بغير الله، أو دعا الجن، هذا ناقض، ناقض قوليا. الناقض أو الأمر الثاني من هذه الأمور الأربعة أن يكون بالفعل، نقض لا إله إلا الله بفعله، بالفعل كأن يستهزي بالدين بحركاته، ولو بعينه رمز أو غمز بعينه أو بلسانه لإنسان، يعني قد أسبل، قد قصر ثوبه أو أعفى لحيته، ويقصد بذلك انتقاص الدين وانتقاص من عمل هذا العمل، وأنه ناقص، يعني انظر إلى هذا الدين وانظر إلى هذا فعل. إذا قصد ذلك بالقلب وبالحركة فقد جمع بين ناقضين، بالقلب بالاعتقاد وبالفعل، همسة يقصد استهزاء بالدين. أما إذا يقصد شكل الإنسان وصورة الإنسان فهذا قلنا المعاصي. أما إذا قصد الدين، أن هذا لو كان في خير ما حصل كما يقول، وهذا من نواقض الإسلام، لو قال لو كانت اللحية فيها خير ما نبتت في العانة، لو قال هذا الكلام هذا يخرج من دين الإسلام. هناك فتوى لسماحة إمامنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه مع اللجنة الدائمة بهذا النص، أن من قال لو كان في الشعر خير ما نبت في العانة، هذا ردة عن دين الله، لأنه استهزأ بدين الله، دين النبي عليه الصلاة والسلام. فالاستهزاء قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، فعليك يا عبد الله أن تنتبه. بعض الناس يقع، أو استهزأ